السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في شرحنا لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، ووقفنا عند البيت 106 من شرح هذه المنظومة، وهو من باب عنوانه حروف المد. وقبل أن نتابع في شرح المادة العلمية من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ ما علينا من التلاوة المنهجية لحلقة اليوم، وهي من الصفحة 125، من الصفحة 25 بعد 100، ومن سورة المائدة والآية 104، الآية 104 من سورة المائدة، والتي أولها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله. نستعين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. ننبه على بعض الأشياء التي مرت معنا في هذه الصفحة مما يجدر الانتباه له، من جملة ذلك من ناحية النحو في الآية 106 قوله تعالى شهادة بينكم مضاف ومضاف إليه، وليس بينكم، بينكم مضاف إليه مجرور، شهادة بينكم، يعني ما يقول الإنسان شهادة بينكم، هذا لا يصح. كذلك عندنا من حيث النحو في الآية 106 إذا حضر أحدكم الموت، أحدكم الموت، أحد مفعول به مقدم، الموت فاعل مؤخر، فاعل مؤخر. إذن إذا حضر أحدكم الموت، وأصل التركيب إذا حضر الموت أحدكم، هكذا أصل التركيب. نعم، إذن أحدكم مفعول به مقدم، الموت فاعل مؤخر، فلينتبه إلى هذا الإعراب. عندنا أمر أيضا من حيث التجويد، قوله تعالى في الآية أيضا 106 إن ارتبتم، لاحظتم أني لما قرأت فخمت الراء، إن ارتبتم، هذه الراء لو تأملناها، من كان منكم معه مصحف فلينظر، إن ارتبتم، الراء ساكنة مسبوقة بهمزة وصل، وهمزة الوصل لو بدأنا بها نقول ارتبتم، إذن راء ساكنة قبلها كسرة عارضة، ما هي الكسرة العارضة؟ كسرة همزة الوصل، لو بدأنا بها تكون منطوقة ارتبتم، وفي الوصل تكون مقدرة إن ارتبتم، فهنا همزة وصل مقدرة. على كلا الحالين سواء بدأنا بها أو وصلناها فهي راء ساكنة مسبوقة بهمزة، عفوا بكسرة عارضة. لماذا هي عارضة؟ لأن همزة الوصل كلها عارضة، همزة الوصل تعرض للتمكن من البدء بالساكن، فحركتها منها، حركة همزة الوصل منها، فهي عارضة مثلها. إذن إن كان عندنا كلمة فيها راء ساكنة وقبلها همزة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة، ملفوظة يعني عند البدء بالكلمة، مقدرة في درج الكلام، فإن الراء تفخم، عملا بقول إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة التي كنا درسناها في هذا البرنامج، قوله رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، ليست أصلا يعني كسرة عارضة مثل كسرة ارتبتم. خلاصة كل هذا الكلام إن ارتبتم الراء مفخمة، سواء وصلنا فقلنا إن ارتبتم أو بدأنا ارتبتم، على الحالتين الراء مفخمة. عندنا أمر أيضا هنا يتعلق بالوقف والابتداء في الآية 106 على لسان الشهداء لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين. إذن انظروا إلى هذا التنوين، إذن هذا أيها الإخوة في لغة العرب اسمه تنوين عوض عن جملة، تنوين عوض عن جملة، وأصل الكلام ولا نكتم شهادة الله إنا إذا كتمنا شهادة الله لمن الآثمين. انظروا، إننا إذا كتمنا شهادة الله لمن الآثمين، فحذفنا ثلاث كلمات من الجملة وعوضنا عن هذه الكلمات الثلاث بحرف وهو نون ساكنة، يعني التنوين. بدل أن نقول إذا كتمنا شهادة الله قلنا إذن، فألحقنا بإذا التنوين فصارت إذن، إنا إذن لمن الآثمين. ومثلها في الآية التي بعدها 107 في آخرها، وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين. ما معنى إذن؟ يعني إنا إذا اعتدينا لمن الظالمين. فحذفنا من الكلام إذا اعتدينا كلمتين وعوضنا عن هاتين الكلمتين بحرف واحد، تنوين عوض عن جملة. هذا ما يعني من مزايا العربية، هذا الاختصار العظيم، اختصار غير مخل بالمعنى. إذن طالما الأمر كذلك فلا يصح أن نبدأ إنا إذن لمن الآثمين، إنا إذن لمن الظالمين. ما أحد يبدأ بيقول إنا إذن لمن الآثمين، إيش؟ ليش من ما السبب يعني؟ إذن لابد أن نقول ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين، والثانية وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين. طيب لو إنسان ضاق نفسه وقال وما كما فعلت أنا الآن لما قرأنا الصفحة، ما بقي عندي نفس، فقلنا لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ووقفنا. فنعم لنا أن نقف لكن ليس لنا أن نبدأ، فعدت بعد أن قلت وما اعتدينا ووقفت عليها، عدت فوصلت الكلام بعضه ببعض وقلت وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. بقي أن ننبه على كلمة وجهها في الآية الأخيرة التي قرأناها اليوم، الآية 108، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. هيها التقى في هذه الكلمة هاءان متتاليتان، هي هاء، هاء مكسورة وهاء مفتوحة، فعلينا أن نبينهما حتى لا يخطف الفم فيأتي بهاء واضحة والثانية غير واضحة. كثيرا هذا مسموع عند توالي المتماثلات، الفم يعني لا قد لا يجيد نطق الكلمة، فيقول مثلا وجهيا وجهيا، هكذا تجد الهاءات غير واضحة، فعلينا أن نوضحها فنقول على وجهها هيها وهكذا. أصلا هذا هو التجويد، إعطاء كل حرف حقه من المخرج والصفة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بتلاوة ترضيه. هذا ما يتعلق بالصفحة المنهجية لحلقة اليوم، وسنفتح باب الاتصال في آخر الحلقة لمن أراد أن يسمعنا تلاوته أو كان عنده سؤال في التجويد، فأهلا وسهلا بكم في تلك الفترة. الآن نتابع في المادة العلمية التي علينا، ووقفنا كما أسلفت منذ قليل عند البيت السادس بعد المئة، البيت رقم 106 من منظومة المفيد، والذي يقول فيه الإمام الطيبي رحمه الله وما أتى، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، الذي أتى، وما أتى من قبل همز غير أو ساكن كذاك فامدد واقصر. الطيبي رحمه الله يتكلم في هذا البيت عن حروف المد التي تمد وتطول بسبب مجيء همزة أو سكون. نحن نعلم بأن السبب، سبب المد التطويل عن الطبيعي، عند المد الطبيعي هذا ما عليه كلام لأنه طبيعي، لكن عندي المد المطول عن الطبيعي، المد يطول عن الطبيعي بسبب أحد سببين، إما أن يأتي بعد حرف المد سكون، وإما أن يأتي بعد حرف المد همزة. السكون مثل ولا الضالين، ألف لام ميم، هنا جاء سكون فالسكون كان سبب التطويل. الهمز مثل وجاء ربك، هؤلاء، فمجيء الهمزات بعد حروف المد أيضا من أسباب التطويل، يعني المد المتصل والمد اللازم. طيب هذا معروف ودرسناه في بحث المدود أن الهمز والسكون سببان لتطويل المد عن حده الطبيعي. لكن افرض بأن هذه الهمزة غيرت بإحدى طرق التغيير. طبعا احنا الآن ما عم نتكلم على رواية حفص، عم نتكلم مطلقا على القراءات كلها. من جملة ذلك أيها الإخوة تأتي بعض الكلمات فيها حرف مد وبعده همزة مغيرة. ما معنى مغيرة؟ يعني مثلا قد تغير بدل أن تكون محققة تكون مثلا مسهلة. مثلا نقول، أردنا أن نقول بالسوء إلا، بالسوء إلا مثلا، بالسوء، أرأيتم المتصل بالسوء، هذه الإي هذه محققة ما عليها كلام، لكن في بعض القراءة تأتي مسهلة. مثلا بالسوء إلا، هي إلا، هي، أرأيتم كيف صوت الهمزة المسهلة؟ يعني بدل من أن يكون الوترين الصوتين منطبقان عند الهمزة المحققة بالسوء إي، هنا تقول هي هي، يعني الوترين الصوتين في بينهم يعني فجوة، ليسا ملتصقين تماما. هذه الفجوة الجزئية يمر منها جزء من الصوت. لذلك قال العلماء إن الهمزة المسهلة هي الهمزة التي تكون بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. سأتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل كنا نتكلم عن بيت الإمام الطيبي السادس بعد المئة الذي يقول فيه: وما أتى، يعني المد الذي يأتي، وما أتى من قبل همز غير أو ساكن كذاك، يعني ساكن مغير، فامدد واقصر، يعني يصح فيه المد، يصح في حرف المد الذي جاء بعده همز مغير أو ساكن مغير، يصح فيه أن يبقى طويلا اعتدادا بالأصل، ويصح فيه القصر لأن سبب المد تغير. وجهة نظر. ونأتي بمثال، لأن المثال دائما يوضح القاعدة. لو أخذنا مثلا قوله تعالى بالسوء إلا، بالسوء إلا، هنا بالنسبة للمد عندي كلمة بالسوء، حرف مد بعده همزة من الكلمة نفسها، يعني مد متصل. من حيث الهمزات عندي همزتان متتاليتان في النطق وكلتاهما بنفس الحركة مكسورتان، كلتاهما مكسورتان، بالسوء إلا. فبعض القراء روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تأتي هذه يعني الهمزتان هكذا، بعض القبائل العربية يسهلون الهمزة الأولى، يقولون بالسوء إلا، اسمعوها جيدا، بالسوء إلا، هي إي، الأولى مسهلة والثانية محققة ما عليها تغيير، الثانية ما علي همزة إلا ما عليها تغيير أبدا، الكلام كله على همزة بالسوء، فيغيرونها بالتسهيل. من القراء الذين رووا لنا ذلك قالون رحمه الله الذي يقرأ بروايته إخواننا في تونس وفي ليبيا وفي بعض مناطق الجزائر وفي بعض مناطق السودان أيضا يقرؤون برواية قالون عن نافع. فإذا أتت همزتان متتاليتان مكسورتان من كلمتين فإن قالون يسهل الهمزة الأولى. فإذا سهلها ماذا نفعل بالمد الذي قبلها؟ المد سببه مجيء الهمزة، الهمزة الآن غيرت، غيرت بالتسهيل، هل يبقى المد طويلا كما كان أربع حركات؟ أم أنه يعني يزول ويعود المد طبيعي حركتين؟ وجهتا نظر، هذا منقول وهذا منقول وهذا مروي وهذا مروي. فمثلا أعود فأقول قوله تعالى بالسوء، بالسوء إلا، على رواية قالون أو البزي عن ابن كثير تنطق هكذا بالسوء إلا، أربع حركات، أو بالسوء إلا، حركتين على يعني قصر. لذلك قال في آخر البيت فامدد واقصر، وما أتى من قبل همز غير أو ساكن كذاك فامدد واقصر، يعني لك أن تمد ولك أن تقصر. قد يكون التغيير بالتسهيل كما أسلفت منذ قليل في رواية قالون والبزي، وقد يكون تغيير الهمزة بحذفها، فإن الحذف من جملة طرق تسهيل الهمزة. لا هون ليس التسهيل الاصطلاحي، التسهيل بمعنى الاتيان بالأسهل. فمن جملة ذلك تسهيل الهمزة بحذفها، كما يفعل ذلك في هذا المقطع بالذات بالسوء إلا أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري رحمه الله، الإمام الكبير الذي حدثتكم عنه، وهو صاحب الإدغام الكبير الذي يروي لنا الإدغام الكبير مثل الرحيم مالك يوم الدين، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا اسمه الإدغام الكبير، يرويه لنا أبو عمرو البصري مسندا إلى رسول الله، وهذا تفعله كثير من القبائل العربية. أبو عمرو البصري هذا إذا أتت همزتان متتاليتان من حركة واحدة مكسورتين كحالتنا هذه، فإنه يسقط إحدى الهمزتين، يعني قالون والبزي يسهلانها لكن يبقيانها مسهلة. أبو عمرو يحذفها بالمرة، فبدلا من أن يقول بالسوء إلا يقول بالسوء إلا، بالسوء إلا، يعني ما يبقى إلا همزة إلا، وهمزة بالسوء تسقط، فهنا غيرت الهمزة بالحذف عند البزي وقالون، غيرت الهمزة بالتسهيل. أعيد، قالون والبزي بيقولوا بالسوء إلا أو بالسوء إلا، بينما أبو عمرو البصري يقول بالسوء إلا أو بالسوء إلا، إما أن يمد أربع حركات يبقي المد كما كان باعتبار أنه هنا كان في همزة، وأن سبب زوال الهمزة هو التقاؤها مع همزة أخرى، فلولا هذا الالتقاء لبقيت همزة بالسوء. فلما التقت الهمزتان ومن باب سهولة اللفظ وأسقط أبو عمرو إحدى الهمزتين كما رواها عن شيوخه بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بالسوء إلا، لنا في المد الذي قبل هذه الهمزة التي سقطت لنا في المد وجهان، إما أن نبقيه أربع حركات وإما أن نقصره بمقدار حركتين. إن أبقيناه أربع حركات نقول بالسوء إلا، وإن حذفناه نقول يعني قصرناه بالسوء إلا. هذا الذي قلته نستطيع أن نشاهده على اللوحة الأولى التعليمية لحلقة اليوم التي نرى فيها هذا البيت الذي هو البيت 106. قال الطيبي رحمه الله: وما أتى من قبل همز غير أو ساكن كذاك. ما معنى كذاك؟ يعني ساكن مغير، هذا ما شرحته إلى الآن. أو ساكن كذاك ما شرحتها، كنت أشرح الهمز المغير. قال الطيبي: كما نرى فامدد واقصرا. نرى على اللوحة أيضا إذا أتى حرف مد قبل همز مغير، هذا التغيير قد يكون بالتسهيل وضعناها باللون الأحمر، أو بالحذف أيضا وضعنا بالحذف باللون الأحمر لنبين بأن التغيير قد يكون بالتسهيل وقد يكون بالحذف. فيجوز في حرف المد وجهان، نرى على اللوحة: أولا المد اعتدادا بالأصل، وثانيا القصر اعتدادا بالعارض أي بالهمز المغير، لأن الهمزة هو سبب المد، وذلك نحو كما نرى بالسوء إلا. أرأيتم كيف كتبت أيها الإخوة بالسوء؟ بعد الواو نرى دائرة حمراء مطموسة، مطموسة الوسط، هكذا يعبر عن الهمزة المسهلة، هكذا اصطلح العلماء على التعبير عن الهمزة المسهلة، دائرة حمراء، ما ليس من الضروري أن تكون حمراء، نحن لوناها بالأحمر من أجل الإبراز، دائرة كبيرة قليلا مسدودة الوسط، مطموسة الوسط. بالسوء إلا، بالمد هكذا أو بالقصر، بالسوء إلا، بتسهيل الأولى من الهمزتين الملتقيتين لمين؟ لقالون والبزي في أحد الوجهين عنهما، هذا أحد الوجهين أيها الإخوة. الوجه الثاني عن قالون وعن البزي أن نقول بالسوء إلا بواو مشددة، بواو مشددة، يعني نقول نبدل الهمزة واو وندغم الواو في الواو فيصير نطق بواو مشددة بالسوء إلا، وليس هذا مجال بحثنا. نعود إلى اللوحة التي كنا نتكلم عنها ونرى السطر الأخير فيها. ثانيا أعطينا أيوة هذا السطر، نرى بسوء الله هنا بالإسقاط، بإسقاط الهمزة الأولى منهما يعني من الهمزتين الملتقيتين، لمين؟ لأبي عمرو. مين أبو عمرو؟ أبو عمرو البصري رحمه الله. يقرأ بالسوء إلا، فلنا أن نمد ونقول بالسوء إلا، ولنا أن نقصر ونقول بالسوء إلا. أنبه هنا على أمر. لاحظتم بأن مثلا قالون والبزي لما يقولان بالسوء إلا، الهمزة سهلت لكن بقي لها أثر. لكن أبو عمرو البصري لما يقرأ بالسوء إلا، الهمزة لم يبق لها أثر، ذهبت بالكلية. وقلنا في الأول يجوز الوجهين المد والقصر، وقلنا في الثاني يجوز الوجهان المد والقصر، صحيح. لكن علماءنا قالوا نعم لك الوجهان، لكن إن بقي أثر الهمز بعد تغييره كما هو الحال عند قالون والبزي فالمد أولى، وإن لم يبقى للهمزة أثر كما عند أبي عمرو البصري فالقصر أولى. انتبهنا؟ إذن لك الوجهان، لكن إن بقي أثر الهمزة فالمد أولى، إن لم يبقى للهمزة أثر فالقصر أولى. هذا الذي قلته نراه على اللوحة التالية لهذا الموضوع. كما نرى تنبيه: إذا غير الهمز الآتي بعد حرف المد وبقي أثره بعد التغيير فالمد أولى من القصر، كتسهيل همزة إسرائيل التي بعد الألف. هذه إسرائيل يفعله أبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو القارئ الثامن، يسهل الهمزة فالألف التي قبلها مد متصل إسرائيل، قبل تغيير الهمزة إسرائيل، لكن لما يغيرها أبو جعفر مثلا يقول إسرائيل، سمعتم؟ إسرائيل. فهنا باعتبار الهمزة غيرت وبقي أثرها، لنا المد ولنا القصر، والمد أولى. لماذا المد أولى؟ لأن الهمزة لها أثر باقي. إذن هنا المد أولى. نعود إلى اللوحة. أما إن ذهب أثر الهمز بعد تغييره فالقصر أولى، نحو إسقاط الهمزة الأولى من بسوا إلا على قراءة أبي عمرو كما أسلفت منذ قليل. ونرى أيضا قال الإمام ابن الجزري في طيبة النشر، هذا بيت شعر من منظومة طيبة النشر في القراءات العشر لإمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر، أو يعني لم يبقى الأثر بمعنى حذفت الهمزة، فاقصر أحب. أحب يعني هذا الوجه أحب من الوجه الآخر، وهو إبقاء الهمزة. كان عندي بحث آخر والله ما أدري أعطيكم إياه ولا نؤجله للحلقة القادمة. عندنا اتصالات يا سيدي؟ طيب يا ريت تضعوا رقم الاتصالات. إذن سنتابع في شرح هذا البيت. إذن تكلم الطيبي رحمه الله على مجيء حرف المد وبعده همز مغير، وهذا التغيير قد يبقي أثرا كالهمزة المسهلة، أو لا يبقي أثرا كالهمزة المحذوفة. انتهينا من هذا الموضوع. قال الطيبي: في البيت نفسه أو ساكن كذاك، وما أتى من قبل همز غير أو ساكن كذاك، يعني حرف مد وبعده ساكن، يعني مد لازم، لكن هالساكن هذا غير. كيف يغير الساكن؟ بتحريكه. فإذا تحرك الساكن زال سبب المد اللازم، فهل نبقي المد اللازم مع أن سببه قد زال، أم نعود به إلى حركتين باعتبار سببه زال؟ هل بمعنى آخر، هل نعتد بالعارض؟ الأمر الذي عرض هو التحريك، هل نعتد به فنقول لا 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 هذا المد ما عاد لازم، هذا المد عاد فصار مدا طبيعيا بمقدار حركتين، أم نقول صحيح أن هذا الساكن قد تحرك لسبب ما سنذكره الآن، لكنه يعني أصله السكون فنحن نعتد بالأصل فنبقي المد 6 حركات. أين نجد هذا أيها الإخوة لكل القراء؟ نجد هذا في مطلع سورة آل عمران. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم، انظروا، ألف لام ميم، الحرف الأخير ميم ساكنة. لفظ الجلالة التي بعدها ميم الله، ميم الله، الحرف الأول بعد ميم اللام الأولى من لفظ الجلالة وهي لام ساكنة، فالتقى هنا في النطق ساكنان. الميم الأخيرة من ميم، ميم، واللام الأولى من لفظ الجلالة، ميم ساكنة ولام ساكنة، والعرب لا تجمع بين ساكنين، فهنا يحركون الأول ويحركونه بالفتح، لأن الفتح أخف الحركات، أخف الحركات، فبدل من أن يقولوا ميم يقولون ميما. لماذا حركوا الميم بالفتح؟ للتخلص من التقاء الساكنين. حلينا مشكلة التقاء الساكنين، حليناها، لكن بعد ما حليناها طلع لنا مشكلة جديدة. ما هي المشكلة الجديدة؟ سبب المد اللازم زال، ميم، هذا السكون زال فصار ميما. فهل المد الطويل هذا الذي كان المد اللازم الحرفي المخفف هل يبقى طويلا أم يقصر ويصبح حركتين؟ وجهة نظر، هذا مروي وهذا مروي للقراء العشر، لكل القراء، حفص وورش وقالون، لكل القراء. فلنا أن نقول ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، فنمد ست حركات. ولنا أن نقصر بمقدار حركتين فنقول ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، لنا أن نفعل هذا ولنا أن نفعل ذاك. هذا الذي قلته نستطيع أن نرى على اللوحة، وهو شرح الشطر الثاني من البيت 106 الذي قال فيه الطيبي وما أتى من قبل همز غير أو ساكن كذاك. ما معنى ساكن كذاك؟ يعني ساكن غير. أعود فأقول غير الساكن بماذا؟ بالتحريك. فامدد واقصر، قال الطيبي فامدد واقصر، يعني لك أن تمد ولك أن تقصر. نلاحظ اللوحة بعد إذنك. قال الطيبي رحمه الله، لا خلينا نكمل الشرح. وما أتى من قبل همز غير أو ساكن كذاك فامدد واقصر، يجوز المد والقصر، يجوز المد والقصر في حرف المد الآتي قبل ساكن أصلي مغير. فين اللوحة يا سيد المخرج؟ يجوز المد والقصر في حرف المد الآتي قبل ساكن أصلي مغير نحو الميم الأخيرة من ألف لام ميم عند لقائها اللام الأولى من لفظ الجلالة، الله، كلمة لفظ الجلالة يعني كلمة الله، فحركت الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين، فحينئذ يصح المد في الياء التي قبل الميم اعتدادا بالأصل، نحو تقرأ هكذا ست حركات، هكذا تقرأ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. نعم، نرى على اللوحة أيضا، ويصح القصر اعتدادا بالعارض الذي هو الفتح. إيش هو الأمر الذي عرض؟ الفتح، فتح الميم، فزال المد الطويل بزوال سببه، فتقرأ هكذا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. إذن هذا البيت شرحناه بكل ما فيه، حوى قاعدتين عظيمتين. إن جاء حرف مد بعده همز مغير بالتسهيل أو بالحذف يجوز في حرف المد قبله المد أو القصر، والمد أولى إن بقي أثر الهمز، يعني كان الهمز مسهل، أو القصر أولى إن لم يبقى للهمز أثر يعني حذف. الشطر الثانية تقول إن جاء حرف مد وبعده ساكن لكن هذا الساكن مغير بالتحريك أيضا يجوز المد والقصر، ومثاله كما ذكرنا مطلع سورة آل عمران ألف لام ميم مع وصلها بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا إن وصلنا ألف لام ميم بالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن إما إن لم نصلها أحسن، إن قال القارئ ألف لام ميم ووقف ثم بدأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكون أحسن، يعني أريح له وأريح للسامعين لأنه هي متعبة. فإذا هذا ما يتعلق بفاتحة آل عمران لكل القراء العشر. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. معنا اتصال من الأخت نذيرة من الجزائر، تفضل يا أختي. تفضل يا أخت نذيرة من الجزائر. معنا الأخ الطيب، الشيخ الطيب من تونس، هذا صديق البرنامج. أهلا يا شيخ الطيب. نعم. كيف
بارك
حالك؟
بارك الله فيك سيدي، جزاك الله خيرا على كل التوضيح، وبارك الله فيكم، زادكم الله نورا وعلما.
لا استغفر الله. الله تفضل أخي تفضل.
صفحة كم سيدي الفاضل؟
125.
125
الآية 104. 104. نعم. من
نعم 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 نعم, نعم, نعم. وإذا قيل لهم
أيوه تفضل
المائدة. نعم بفضلك سيدي بعد القراءة فصلي على الوقف على الروم، هل هو كالوصل أم يجوز لي عند الوقف على العرض بالسكون أن أقف على الروم؟ كلمة الأبراري.
الأبراري؟
نعم بعد القراءة فصلي، هل الوقف بالروم كالوصل أو سمعت من مرة أنك تقف العرض بالسكون بالروم، هل يجوز هذا أم لا سيدي؟
لا يجوز الروم ولكن مع القصر فقط.
مع القصر فقط.
مع القصر فقط. نعم
جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
يا سيدي الطيب، هذه الضاد بدك تضبطها.
نعم سيدي.
الضاد هذه اللي عم تجيبها ضاد ضائية، الضاد ليست هكذا.
نعم.
ضا لا يضركم من ضل، ضاضوضي.
نعم. نعم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
بارك الله فيك أخي الطيب. بالعفو منك، في عندنا اتصالات أخرى وجزاك الله خير. لا بد من تصحيح الضاد يا شيخ الطيب، لا بد. الضاد ليست كالظاء، ليست صوتها كالظاء، هذا أمر. الأمر الثاني الجيم شديدة، صوتها محبوس. جا جو هذه الجيم العامية لا تصح في قراءة القرآن. اللهم إني بلغت وأنت حر. معنا أخونا هوكر من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لفظت الاسم صحيح؟
هوكر. أي
حياك الله تفضل.
شلونك شيخ؟ هذا من
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قرأ من الآية 106. من الآية 106: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
من أي سورة عفوا؟
سورة المائدة يا سيدي. انقطع الاتصال. طيب معنا سناء من فرنسا، تفضلي أخت سناء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
من أين أقرأ جزاك الله خيرا؟
الآية 106: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
تقرأي على ورش؟ تقرأي على رواية ورش؟ على رواية ورش أم على أي رواية يا أختي؟
رواية ورش.
طيب لكن قصري المد قليلا، المد الذي أتيت به طويل جدا.
نعم شاطر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة
لا خلي ولو كان ذا قربى ولا نكتم. صلي الكلام بعضه ببعض.
ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم
لوليان
من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله
لا فيقسمان بالله لا لا هذا وقف الهبطي ما صحيح ما صحيح يا أختي فيقسمان بالله نعم
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا
لا لا لو صليها يا بنتي وما اعتدينا إنا
لأن في وقف المصحف
أنا عارف يعني عارف هذا الهبطي ليس هذا مجال شرحه هناك أوقاف الهبطي رحمه الله يعني يأتي بها لا يتابع عليها من جملتها هذه الأشياء
نعم.
أشرحها في حلقة قادمة إن شاء الله
جزاك الله خير
نعم. تفضلي
وما اعتدينا إنا
لا مدي المنفصل يا أختي وما اعتدينا إنا
نعم وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين
بارك الله فيك ما شاء الله تلاوتك جيدة بس هناك أجود تابعينا وإن شاء الله تستفيدي. يبارك الله فيك يا أختنا سناء من فرنسا. معنا الأخ سامي من السعودية. تفضل أخ سامي، حياك الله وعليكم السلام.
الشيخ أقرأ الآية الأخيرة؟
لا لا، من فوق، ابدأ من فوق.
طيب عندي استفسار بعد القراءة ولا أعطيك قبل؟
لا الآن أحسن.
طيب فلولا نفر من كل فرقة، سمعت بعض القراء يفخمون الراء.
الراء مفخمة طبعا، الراء مفخمة لأنها ساكنة
وبعدها حرف،
ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. فلولا نفر من كل فرقة، فرقة مفخمة، تلك التي فيها وجهان فرق في سورة الشعراء، عن البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطودي، لأن القاف هناك مكسورة، بينما فرقة في سورة التوبة قافها ليست مكسورة. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والخلف في فرق لكسر يوجد، أما فرقة يا أخي فليس فيها كسر. إذن فرقة راؤها مفخمة قولا واحدا. تمام،
جزاك الله خير.
الله يحييك، تفضل من أول الصفحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
أخي سامي إيتي بالغنة شيئا و
لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
تمام.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان.
صدق الله العظيم. معلش يا أخي سامي بدي أعتذر منك، معنا اتصال دولي وما بقي من الحلقة إلا قليل. على كل حال أرجو أن تتصل بنا دائما. أنا سمعتك قبل هذه المرة وأنا سعيد بسماع تلاوتك وبأسئلتك، لأنه لا يعني السؤال هو الذي يجعل الإنسان يتعلم، بدون السؤال لا يتعلم الإنسان. شكرا أخونا سامي. ونأخذ أخونا المكالمة الأخيرة، صلاح الدين من السودان. تفضل يا أخي صلاح الدين. يا صلاح الدين.
صلاح الدين، السلام عليكم.
وعليكم السلام. فإن عثر على أنهما استحقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ملائكة إن شاء الله.
فإن عثر، الآية 107.
ذلك من ذلك.
طيب ذلك ماشي، الوقت ضيق لأنه يلا.
أعوذ بالله. نعم
يلا يلا، ما عاد في عندنا وقت، عم يضيع الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، وأن يخافوا
أو يخافوا
أن ترد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بارك الله بارك الله. التلاوة بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى استمرارية، بحاجة إلى إنصات وانتباه، وإن شاء الله تتحسن. كلنا كنا مبتدئين لا نعلم شيئا، والله عز وجل علمنا العلم بالتعلم أيها الإخوة الكرام. بإنهاء هذه التلاوة ننهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.